إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي تفسير سورة قاف للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ذكر عند قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن الحكم هاهنا عام، وأن الإنسان يكتب عليه ويقيد من لفظه الحسنات والسيئات واللغو الذي لا حساب عليه ولا عقاب. ورجح هذا القول لأن هنالك قولا آخر، وهو أنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط، وأما اللغو فلا يكتب. ولكنه قال: والقول الأول أولى، وهو العموم، أما النتيجة فواحدة، لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون أنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات، لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض النصوص التي تتعلق بآفات اللسان، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. أخرجه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث: إنه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، فنسأل الله تعالى العافية. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في حفظ منطقه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والسكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. أخرجه البخاري. وقوله تعالى: سكرة الموت مفرد مضاف، فيشمل الواحدة وأكثر. وقوله تعالى: بالحق، أي أن الموت حق، كما جاء في الحديث: الموت حق والجنة حق والنار حق. أخرجاه في الصحيحين. فهي تأتي بالحق، وتأتي أيضا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة، وإن كان كافرا بشر بالنار أعاذنا الله منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. واختلف المفسرون فيما من قوله تعالى: ما كنت منه تحيد، هل هي نافية؟ فيكون المعنى: ذلك الذي لا تحيد عنه ولا تنفك منه، أو أنها موصولة فيكون المعنى: ذلك الذي كنت تحيد عنه ولكن لا مفر منه. ف فعلى الأول يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال: وتأمل يا أخي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك؟ إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع، فلو كنت فارا من شيء وهو يقابلك فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته، ولهذا قال: فإنه ملاقيكم. وفي الآية الأخرى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لأنه ذكر في هذه الآية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. وهنا يقول تعالى: ذلك ما كنت منه تحيد. وعلى المعنى الثاني أي ذلك الذي، بمعنى أن ما موصولة، ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وأدركك وعلى كل حال. ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. ثم قال جل وعلا: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والنافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان: الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث، وبينهما 40. وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث: ما المراد بال40؟ فقال: أبيت. أخرجاه في الصحيحين، أي أني لا أدري ما المراد بال40 التي ذكرها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المهم أن المراد بقوله ونفخ في الصور النفخة الثانية، بدليل قوله تعالى: ذلك يوم الوعيد. وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. فإن قال قائل: يوم القيامة يوم الوعيد للكفار ويوم الوعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ والجواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، إلى آخر الآيات. فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد، لأن القرآن مثاني. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت يعني يوم القيامة كل نفس، أي كل إنسان، كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا، لأنهم مكلفون ممن يلزمون بالشرائع. لأننا إن نظرنا إلى السياق، وهو قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى آخره، قلنا المراد بالنفس هنا نفس الإنسان. وإن نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، وأن الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا عام، فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بما عملت، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء، الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير والشر. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. كنت الخطاب للإنسان، وفيها التفات، والالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة. وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف. تأمل في قول الله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فالكلام هاهنا على سبيل الغيبة، وبعثنا منهم 12 نقيبا، هاهنا تكلم. فوقع التفات في هذه الآية المباركة، ولم يقل وبعث منهم 12 نقيبا. انظر إلى الفاتحة تقرأها كل يوم في كل ركعة من الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم ينتقل من الغيبة إلى الخطاب: إياك نعبد، ولم يقل نعبده. فالالتفات أسلوب من أساليب اللغة العربية، وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت، هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، الثاني اللام، الثالث قد. والتقدير: والله لقد كنت في غفلة من هذا، فأكدها سبحانه بثلاث مؤكدات. فإن قيل: أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لم يؤكد؟ فالجواب بلى ولا شك، ولكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التأكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافلا عن هذا اليوم ساه في الدنيا كأنك خلقت له، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد، أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافلا. لكن في يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الإنسان هو الملك الموكل به ليحفظ أعماله، لأن الله وكل ببني آدم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان، أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبون ولا يزيدون فيه ولا ينقصون منه. فيقول القرين: هذا ما لدي عتيد، أي حاضر. ويحضر للإنسان فيقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقوله ألقيا قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، والقرين مفرد، وهنا ألقيا فيها ألف التثنية، فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعض العلماء: ألقيا اتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل، كقوله ألقي ألقي، فالتكرار للفعل لا للفاعل. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد إما أن يكون مفردا مضافا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من قرين. وعلى هذا فيكون وقال قرينه أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل: أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد، قلنا: يقول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل نعمة الله واحدة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن نعمة الله مفرد مضاف، وإن تعدوا نعمة الله فتكون شاملة لكل نعمة، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، ويمكن أن يقول قائل إن قوله وقال قرينه هو واحد من الملكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين. كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. خمسة أوصاف: كفار صيغة مبالغة، فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة لأن هذا الكفار قد فعل أنواعا من الكفر، فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة. وقد يقال إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة نسبة، وهذا مهم. لماذا؟ كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فهذه صيغة نسبة، كما يقال نجار وحداد وما أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة، فكفار أي كافر، لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله جل وعلا. فهذه التي وردت في قوله تبارك وتعالى كفار، وما ربك بظلام للعبيد، ليست بصيغة مبالغة وإنما هي صيغة نسبة. عنيد أي معاند للحق، لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة، لا يقبل. مناع للخير، فيمنع الدعوة إلى الله، ويمنع بذل أمواله فيما يرضي الله، ويمنع كل خير، لأن قوله للخير لفظ يشمل كل خير. وأما قوله مناع كأنه يلتمس كل خير ليمنعه، فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة. معتد يعتدي على غيره فلم يمنع غيره من الخير فقط، بل هو يعتدي عليه. وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منعوه واعتدوا عليه. معتد مريب أي واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة، فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره. يقع كذلك منه: الذي جعل مع الله إلها آخر، ما أوسع هذه الكلمة. وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات، ويعبدون العزى، ويعبدون منات، ويعبدون هبل، وكل قوم لهم طاغية يعبدونه، كما يعبدون الله، يركعون له ويسجدون له، ويحبون تلك الآلهة بزعمهم كما يحبون الله، ويخافون منها كما يخافون من الله، نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا قوله تعالى مع الله إلها آخر وصفا لهذا الكفار العنيد. أما إذا جعلناه أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لله، حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد له. والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والحديث عند البخاري في الصحيح. عبد الدينار هذا تاجر الذهب، وعبد الدرهم تاجر الفضة، وعبد الخميصة تاجر الثياب، لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش، وعبد الخميلة تاجر الفرش، أو ليس بتاجر يعني لا يتجر بهذه الأشياء لكن هو مشغول بها عن عبادة الله. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عبدا لها. وفي القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فقد اتخذ إلهه هواه. ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك في هذا المعنى، لأنه قدمها على مرضاة الله تعالى وطاعته، فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم، حتى إن الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون إنه رجل كريم، يعتبر مشركا مرائيا، والرياء شرك. وأخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الخفي وهو الرياء، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وغيره. فعلى هذا نقول الذي جعل مع الله إلها آخر إن كانت وصفا خاصا بالكفار العنيد فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن كانت للعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته. وتقدم ذكر الأمثلة والأدلة على هذا. قال الله جل وعلا: فألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا منها بمنه وكرمه. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعى ويدعي، يدعى إلى النار والعياذ بالله، ويدعي أن قرينه هو الذي أطغاه وهو صده عن سبيل الله. فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته، ما أمرته أن يكذب ولا أن يكون عنيدا ولا أن يكون معتديا ولا أن يكون مريبا ولا أن يكون مشركا مع الله أحدا، ما فعلت هذا، ولكن كان في ضلال بعيد، أي كان هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق. حينئذ لدينا خصمان: الكفار العنيد والقرين. فالكفار العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه، والقرين ينكر ذلك، فيقول الله جل وعلا: لا تختصموا لدي، الخصومة منقطعة، لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لكم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي، لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى، وأما الإيعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك. وما أنا بظلام للعبيد، يعني لست أظلم أحدا. وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة، وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي لست بذي ظلم. والدليل على أن هذا هو المعنى وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا كثيرة: إن الله لا يظلم، بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله، ففضله تعالى أكثر من عدله. جزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء حسنة عشرة أمثالها. ولو أردنا أن نأخذ بالعدل لكان السيئة بالسيئة والحسنة بالحسن، لكن فضل الله زائد على عدله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة ولا نقصان لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لذلك كان الصالحون إذا دعوا قالوا: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وكانوا إذا اشتدوا في الدعاء على أحد قالوا: اللهم عامله بعدلك. قال الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم ظرف زمان، وظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر لا بد لها من متعلق، أي لا بد لها من فعل، أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به. فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم؟ الجواب هو محذوف، والتقدير اذكر يوم تقول جهنم. وليعلم أنه يوجد في اللغة العربية كلمات تحذف، بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما إذا دل عليها السياق. وهنا الكلمات التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة، والتقدير اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يسألها الله عز وجل هل امتلأت، وهو يعلم سبحانه أنها امتلأت أو لم تمتلئ، لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه، لكنه يسألها هل امتلأت ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيسألها هل امتلأت، يعني هل حصل ما وعد الله به، لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار. فتقول النار هل من مزيد، هل أداة استفهام وهي حرف، وهل هي استفهام طلب بمعنى إنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا مزيد على ما فيها. في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن المعنى لا مزيد على ما في، وهل تأتي لاستفهام النفي كما في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي ما من خالق، فتأتي لاستفهام النفي. وعلى هذا فتكون النار امتلأت إذا قالت لا مزيد على ذلك، فالمعنى أنها امتلأت. القول الثاني أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة. إذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى ما قاله الله عز وجل العزيز الخبير وإلى رسوله البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فلننظر أي القولين أولى بالصواب. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو قال عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي. والحديث في الصحيحين وله ألفاظ. فأولى القولين إذن بالصواب أنها استفهام طلب، أي هل من مزيد، هل ها هنا استفهام طلب يعني تطلب الزيادة. ولكن رحمة الله سبقت غضبه، يضع عليها عز وجل رجله على الوجه الذي أراد، ثم ينزوي بعضها ينضم إلى بعض وتتضايق وتقول لا مزيد على ذلك. فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الحديث الذي مر إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل، والمراد رجل حقيقية، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. نعلم علم اليقين أنها ليست مثل أرجل المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمقصود من قوله تعالى يوم نقول لجهنم هو تحذير للناس، لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم أو يكون ممن نجا منها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها، إنه هو البر الرحيم. قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت الجنة للمتقين مكانا غير بعيد. هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة، ما توعدون أي هذا الذي توعدون. فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة، وصدق وعده عز وجل. ولكن لمن؟ لكل أواب حفيظ. الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب بمعنى رجع، أي لكل أواب إلى الله، أي رجاع إليه جل وعلا، حفيظ أي حفيظ لما أمره الله به. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، كما في حديث المسند وأخرجه أيضا الترمذي وغيره بإسناد صحيح. والمعنى أنه حفيظ لأوامر الله، لا يضيعها ولا يقابلها بكسل وتوان، بل هو نشيط فيها، وإذا عصى بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع إلى الله، فهو أواب رجاع إلى الله تعالى من المعاصي إلى الطاعات. وكذلك هو حفيظ حافظ لما أمر الله به، محافظ عليه قائم به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من بدل مما سبقها، خشي الرحمن أي خافه عن علم وبصيرة، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم. والدليل قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل، لأنها صادرة عن علم. وقوله من خشي الرحمن بالغيب لها معنيان: المعنى الأول أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره، لكن رأى آياته الدالة عليه جل وعلا. والمعنى الثاني خشية بالغيب، وخشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس، فهو يخشى الله وهو غائب عن الناس، لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس، وإذا انفرد فإنه لا يخشى الله، كالمرائي المنافق إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية، وإذا انفرد لا يخشى الله. كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن القلب ليس بخاش لله عز وجل، فيكون بالغيب أي ما غاب عن الناس، سواء كان عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس بقلبه، فإن خشية القلب هي الأصل. وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجاع إلى الله عز وجل، يعني أنه مات وهو منيب إلى الله تعالى، فهو كقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات وإلى أن لقي الله، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا بالخير. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها أمر، هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام؟ لا شك أنه أمر إكرام، لأن الآخرة ليس فيها تكليف وإلزام، بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى للمجرمين: ادخلوا أبواب جهنم، هذا أمر إهانة. وقوله للمؤمنين هنا: ادخلوها بسلام، هذا أمر إكرام. وقوله بسلام، الباء هنا للمصاحبة، والمعنى دخولا مصحوبا بسلام، سلام من كل آفة. فأصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الغل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء. فأهل الجنة سالمون، لهم ما يشاءون فيها، أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، يعني مزيدا على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه مخلوقا يعجز عن أن يستقصي كل شيء، وتنقطع نيته بحيث لا يدري ما يتمنى. لكن هؤلاء أهل الجنة كل ما يشتهون فيها فإنه موجود طيب، لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها في أي وقت، كل شيء يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا ينتهي. بل قال الله جل وعلا: ولدينا مزيد، يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. لما كانت قريش تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتنكر البعث وتقول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، حذرهم الله عز وجل أن يقع بهم ما وقع بمن سبق من الأمم. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي كثيرا من القرون أهلكناهم، والقرن هنا بمعنى القرون، كما قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فأمم كثيرة أهلكها الله عز وجل لما كذبت الرسل. فنقبوا في البلاد، أي بحثوا في البلاد يريدون المفر والملجأ من عذاب الله، ولكنهم لم يجدوا مفرا، ولهذا قال هل من محيص، أي لا محيص لهم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. والتناوش التناول السهل، أي التناول للإيمان إنما يكون في الدنيا، وقد قالوا ذلك وهم في الآخرة فلم ينفعهم قولهم. فما أصاب القوم الذين كذبوا الرسل أولا يصيب من كذب ثانيا، لأن الله تبارك وتعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فهؤلاء الذين كذبوا الرسل انتقم الله تبارك وتعالى منهم، وأوعد المتأخرين مثل عقاب المتقدمين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، أي ما سبق من الآيات العظيمة، ومنها ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم السابقة، فيه ذكرى لنوعين من الناس. الأول لمن كان له قلب، أي من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر، والثاني أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب. فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس: الأول من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف، والثاني من يستمع إلى غيره، ولكن بشرط أن يكون شاهدا شهيدا، أي حاضر القلب. وأما من كان لا يستمع للموعظة أو يستمع بغير قلب حاضر أو ليس له عقل يتدبر به، فإنه لا ينتفع بهذه الذكرى لأنه غافل ميت القلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه ثلاثة مخلوقات من المخلوقات العظيمة، بيّن الله عز وجل أنه خلقها في ستة أيام، وأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد، لأن تقدير الآية والله لقد خلقنا السماوات والأرض. فالسماوات معلومة لنا جميعا وهي سبع سماوات طباقا، والأرض هي الأرض التي نحن عليها وهي سبع أراضين، كما جاءت به السنة صريحة وهو في الصحيحين، وكما هو ظاهر القرآن في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الثالث وما بينهما، فذكر السماوات وذكر الأرض وذكر ما بينهما، أي بين السماء والأرض. والذي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة، يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض، فهي مخلوقات عظيمة. والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله عز وجل فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل. قوله تعالى في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ولو شاء عز وجل لخلق ذلك في لحظة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئا فشيئا حتى تتم، كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه في لحظة، لكنه يخلقه أطوارا حتى يتكامل. كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة، ولكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئا فشيئا. وقال بعض العلماء فيه فائدة أخرى، وهو أن يعلم عباده التأني في الأمور، وأن لا يأخذ الأمور بسرعة، لأن المهم هو الإتقان وليس الاستعجال والإسراع. وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا إعياء. وهذا كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، فهو عز وجل خلق هذه السماوات والأرض وما بينهما بدون تعب ولا إعياء، وإنما انتفى عنه التعب جل وعلا لكمال قوته وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فاصبر على ما يقولون. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يقولون، وقد قال عز وجل في آية أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار اصبر فإن العاقبة للمتقين. فاصبر على ما يقولون، فهم يقولون إن محمدًا كذاب وساحر وشاعر وكاهن ومجنون، يقولون إنه لا بعث، وإن كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض، ولكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلة. فأمره الله أن يصبر على ما يقولون، والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء، وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به، والثاني أن يمضي في الدعوة إلى الله وألا يتقاعس: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبح تسبيحا مقرونا بالحمد في هذين الوقتين، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال أغلب المفسرين المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة أخرجاه. والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل، والعصر وفيه برودة النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني فافعلوا. أخرجاه في الصحيحين. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر. وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، وأفضلها العصر، لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، كما فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين. ومن الليل فسبحه، أيضا سبح الله من الليل، ومن هنا تبعيضية، يعني سبحه أيضا جزءا من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل في ذلك أيضا التهجد وأدبار السجود، أي وسبح الله أدبار السجود أي أدبار الصلوات. وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها، أو المراد التسبيح الخاص وهو سبحان الله الحمد لله والله أكبر فيه قولان للمفسرين، ولو قيل بهذا وهذا لكان له وجه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج من القبور، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا يقول الله عن نفسه إنا تعظيما له، نحيي ونميت أي نحيي بعد الموت ونميت بعد الحياة، فهو قادر على الإحياء بعد الموت وعلى الإماتة بعد الإحياء. وإلينا المصير أي المرجع، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت، تشقق الأرض أي تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم، تشقق كما تشقق الأرض عند طلوع النبات سراعا أي يأتون إلى المحشر، ذلك حشر علينا يسير أي سهل علينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ويقول تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ويقول تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل، نحن أعلم بما يقولون. وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون، أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حالهم وأنه يعلم ما يقولون، ثم قال وما أنت عليهم بجبار أي لست عليهم بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك. ولهذا قال في آية أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عظ بالقرآن الكريم من يخاف الوعيد أي من يخاف وعيدي بالعذاب، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر بالقرآن، فالقرآن يذكر به جميع الناس ولكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه المتعظين بآياته. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتحرير لتفسير سورتي الحجرات وقاف للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته وعطائه وجوده ونعمته في مجالس أولها في ليلة الاثنين الثاني من رمضان سنة 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 30 يونيو 14 2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في ليلة الجمعة 6 من رمضان 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 4 يوليو 14 2000 من التاريخ الصليبي. اختصت سورة الحجرات بالثلاثة مجالس الأولى وسورة قاف بالمجلسين الأخيرين، وكان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.